عدل ورخاء وسلام، نور يهدي للإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين ومن بعثه ربه رحمة وهداية للعالمين، سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، وأهلا بكم جميعا ومرحبا في برنامجكم مع الأسرة المسلمة وعلى شاشتكم الحبيبة الطاهرة الكريمة، شاشة قناة الرحمة الفضائية. وأسأل الله عز وجل في البداية أن يكتب لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد والهدى والرشاد في القول والعمل، وأن يجعل ذلك العمل خالصا لوجهه تبارك وتعالى، وأن يوفقنا جميعا لنبلغ عن الله عز وجل بما هو أهله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. أيها الأحبة، في البداية سأذكر لكم واقعة عرفناها اليوم، في اليوم فقط تبادلتها المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت، وهي واقعة أليمة. وزيرة الثقافة الجزائرية هداها الله إلى الطريق المستقيم، أدلت بتصريح لإحدى الصحف الفرنسية، والصحفية التي أجرت الحوار معها أيضا فرنسية. أتدرون أحبتي بماذا صرحت هذه الوزيرة؟ ولعلكم أو لعل المتابعين قد قرأوا ذلك اليوم، قالت هداها الله: الحج مضيعة للمال والوقت. تصوروا، الحج الركن الخامس من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا، عند هذه المرأة مضيعة للوقت والمال. هذا بالنسبة للحج. وأما بالنسبة للصلاة فاعتبرت الصلاة أكبر إهانة للإنسان مش للإنسان المسلم، لا، للإنسان بوجه عام. الصلاة، وأبدت استياءها من السجود، يعني من وضع الجبهة على الأرض سجودا للكبير المتعال تبارك وتعالى، وصفت هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، من أركان الصلاة، وصفته بأنه إهانة، إذ كيف يسجد الإنسان وكيف يضع رأسه على التراب؟ إهانة للإنسان. والحديث طويل، بإمكانكم أن تتابعوه على المواقع الإخبارية لتقرأوا كذلك. لما سئلت عن الحجاب قالت: ما فكرت فيه أبدا، يعني ليس بالأهمية التي يعني أتفكر فيه أو لم يرد على بالي مطلقا، لأنه ليس هاما إلى هذه الدرجة. على كل حال لن أتحدث ولن أعلق الآن، لكن فقط أريد أن ألفت الأنظار الكريمة لأخواتي المسلمات الطيبات ولكل امرأة ممن يعني بعضهن من المتعلمين والمثقفين وممن يعملون أو يعملن في أجهزة الإعلام أو الجامعة، بل ربما وصلت إلى موقع الوزيرة، كلهن يشكون من ماذا؟ يشكون من عدم تناسب التمثيل لعدد النساء، التمثيل في البرلمان، التمثيل في الوزارة، التمثيل في الأجهزة المحلية وما إلى ذلك. كلهن يشكون كما قلت، وتقول إحداهن ينبغي أن يكون هناك عدل حتى في التشكيل الوزاري، حتى في التشكيل النيابي. ما شاء الله، ها هي الوزيرة ترفض الصلاة وتعتبرها إهانة، ترفض الحج وتعتبره مضيعة للمال والوقت، وتقول بأن الحجاب لم يرد على بالها أبدا. وعندما نقدم الحديث النبوي المبارك والكريم الذي يؤكد على نقص الدين والعقل لديها، تتبرم من تتبرم وترفض. على كل حال ما جلست هذه الليلة لهذا الموضوع، وإنما أحببت فقط أن أثني على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال يعني ما معناه: لعن الله قوما ولوا أمرهم امرأة، أو مش لعن الله قوما. على كل حال سامحونا الآن، سنأتيكم بالحديث مضبوطا بالحرف إن شاء الله، لكنه عقب على واقعة حدثت في فارس عندما ولى أهل فارس قبل الإسلام ابنة كسرى عليهم، فقال: لا أفلح قوم، نعم، لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هو في ذلك المضمون. ولست أيضا بصدد مناقشة الحديث، له أبعاد وله كلام يقال فيه ليس موعده الآن، ولكن إن شاء الله له موعد لاحق نناقش فيه هذا الأمر الخطير الذي صدر عن إحدى النساء. الله يعلم أني لا أقلل أبدا من شأن النساء، حاشا لله، لا أقلل أبدا من شأن المتعلمات المتدينات الطيبات، بل من ربات البيوت اللواتي لم يحزن قدرا من التعليم، يكفيها أنها آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وآمنت بكل معلوم من الدين بالضرورة، وأخلصت لله رب العالمين، وأدت ما افترض الله عز وجل عليها، يكفيها هذا رفعة لشأنها ومقامها. ولكن عندما أخواتي الكريمات عندما تقرأن شيئا كهذا على صفحة الإنترنت اليوم منسوبا إلى هذه المرأة، هذا كلام في غاية الخطورة وفيه فتنة كبيرة. تعقيبي الوحيد أسأل الله عز وجل أن يهديها، هي وكل من سار مسارها ونهج نهجها وفتن بها أو بغيرها، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيدها وأن يعيد كل بنات المسلمين إلى الدين، وأن يردهن جميعا إلى دين الله عز وجل ردا جميلا، اللهم آمين. وبعد ذلك لعلكم قرأتم الآن على شاشتكم المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، قرأتم الآن عنوان هذه الحلقة وهو إلا الجامعة. إلا الجامعة، أسأل الله مخلصا، أسأل الله مخلصا أن يبارك في أبنائنا الطلبة وبناتنا الطالبات ممن حقق الله أملهن بالتعليم في الجامعة، وأن ينفع بهم وبهن، وأن يمن على الجميع بالعلم النافع، كما أسأله مخلصا أيضا في البداية أن يوفق إخواننا وزملاءنا وزميلاتنا في الجامعة، أن يوفقهم جميعا لأداء رسالتهم العظيمة، وأن يظل الحرم الجامعي آمنا من كل مكروه حتى تتهيأ الأسباب كاملة لعملية تعليمية صحيحة ومثمرة. هذا الذي أتمناه ودائما أسأل الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، لا أنسى كذلك أن أدعو لكل العاملين بالجامعة، اللهم اهدهم ووفقهم لما تحب وترضى، وأعنهم يا ذا الجلال والإكرام ليقدموا لأبناء مصر ولبناتها أن يقدموا العلم الصحيح النافع بإذن الله، وأن يحقق الله لأبنائنا وبناتنا الخير على أيديهم، اللهم آمين. أيها الأحباب في الله عز وجل، تابعتم جميعا ما حدث في الجامعات المصرية في الآونة الأخيرة، ولا شك أنكم حزنتم، معذرة، لا شك أنكم حزنتم كما حزنت أنا لما جرى بين أبنائنا الطلبة من عراك وشجار واستخدام للأسلحة في الحرم الجامعي على نحو وصورة ما رأيناها من قبل وما سمعنا بها، آلمكم ذلك وأحزنكم. أود في البداية أن أقول لأبنائي وبنات الطلبة، اعلموا يا أبنائي ويا بناتي أن التعليم الجامعي نعمة عظيمة ومنحة كريمة من رب العالمين تبارك وتعالى، يخص بها من يشاء من عباده. ولو عرفتم كيف حرم غيركم، ربما كان لديه الاستعداد وربما كان لديه المجموع، ومع ذلك شاء الله عز وجل أن يحول بينهم وبين التعليم لحكمة يعلمها الله. هذه نعمة أتيحت لكم وحرم منها كثيرون، وكل نعمة نريد لها أن تحقق الغاية منها وأن نحقق الفائدة المرجوة منها، كل نعمة تحتاج إلى رعاية، إلى أدب، إلى شكر وحمد لله عز وجل، إلى ثناء عليه، إلى حسن التلقي، إلى التأدب للأستاذ، إلى التأدب للأستاذ وكذلك للأستاذة، بل التأدب مع الحرس الجامعي والإداريين في الجامعة. طالب العلم صاحب مصلحة، وصاحب المصلحة لا بد أن يكون مهذبا. وأنتم أحبتي، أنتم أحبتي تمثلون أمل هذه الأمة، وعليكم وعلى فكركم وثقافتكم وابتكاراتكم وإبداعاتكم نعلق آمالنا الكبيرة وآمال الأمة العظيمة الذي أشرف وإياكم بالانتماء إليها. التعليم نعمة، والتعليم الجامعي نعمة، وسلوا في ذلك من حرموا هذا النوع من التعليم. أيها الأبناء الأعزاء، قلت في صدر هذا الحديث اتقوا الله عز وجل فيما أنعم به عليكم، وكونوا أهلا لهذه النعمة حتى يزيدكم رب العالمين من فضله وكرمه، وحتى تنتقلوا بعد ذلك إلى أعلى الدرجات بإذن الرحمن الرحيم. وهذا لا يتأتى أبنائي كما قلت إلا للمتواضعين، إلا للمحترمين المهذبين، إلا للذين تواضعوا للنعمة وتواضعوا للعلماء وللمعلمين. اسمه الحرم الجامعي، حرم نقول الحرم النبوي ونقول الحرم المكي، تعظيما وإجلالا لهذين الحرمين. ولما كانت الجامعة في أعلى المؤسسات التعليمية في كل البلاد، أيضا قيل عن ساحاتها الحرم الجامعي. هذا الحرم الذي شرفنا بالانتساب إليه من فضل الله عز وجل، وأسأل الله أن يوفق أبناءنا جميعا لنيل هذا الشرف العظيم. هذا الحرم إن كنا نريد له مزيدا من التقدم، إن كنا نريد له مزيدا من الرفعة والازدهار، وأن نكون في زيادة دائما علما وابتكارا وإبداعا، كما قلت لأحبتي وفروا له ما ينبغي أن يوفر من الأمان والاستقرار والهدوء، حتى وأنتم تتحركون على أرضه قدموا التوقير والإجلال لهذا المكان العظيم الذي ينبغي أن نعيد النظر إليه حتى نقدره حق قدره. الجامعة مرآة تعكس ما يجري في الحياة العامة، دي حقيقة. يعني هذا الذي جرى والمشاجرات التي حدثت هنا أو هناك انعكاس لما يجري في الحياة العامة، لابد من وجود اتصال بين رموز بأعينها أو شخصيات بعينها في الحياة العامة والطلبة في الجامعات المصرية. أريد من أبناء الأعزاء، نحن يا أحبتي أرجوكم افهموني، نحن لا نحرمكم من النشاط السياسي، ولكن هناك فرق كبير بين التثقيف السياسي والتوجيه السياسي وممارسة السياسة على النحو الذي تمارس عليه خارج الجامعة. من حقكم أن تعبروا ولكم آراؤكم، هذا أمر نحن حريصون عليه، ولكم مشاركات تعليمية أو إعلامية سياسية أيضا لا بأس، ولكن أن نمارس السياسة على النحو الحزبي أو المؤسسي وأن نصل بها إلى درجة التناحر وأن نصل بها إلى درجة التشابك بالأيدي أو بالأسلحة البيضاء كما حدث في إحدى الجامعات أو بالشماريخ أو بالعصي كما حدث في جامعات أخرى، ما هكذا أبدا يكون طالب العلم أبدا أبدا. انتسبوا إلى الأسر الجامعية في كل كلية كما تريدون لا بأس، هذه أنشطة تعليمية وتثقيفية جيدة، هذا حقكم واللوائح تعطيكم هذا الحق لا كلام في ذلك، ولكن وفق اللوائح التي تنظم نشاط الأسر الجامعية ودون خلاف واختلاف ودون اعتداءات كما حدث بين الأسر من خلال المتابعة الصحفية، أنا أتكلم الآن من خلال تصريحات واضحة لرؤساء جامعات ولإداريين وللحرس الجامعي يعني الذي قدمته الشركات أو الذي انتدب ليخلف الحرس الجامعية الشرطي المعروف، لهم شهادات أدلوا بها، والسادة رؤساء الجامعات أيضا تحدثوا إلى أجهزة الإعلام وتابعت ذلك، وأتحدث هذه الليلة يعلم الله عز وجل حبا لأبناء الطلبة والطالبات، وأريد للجميع أن يعدل مساره وأن يفهم الأمور فهما مستقيما، ورسالتي أعني رسالة الطالب في المقام الأول، أرسلني أبي وأرسلتني أمي إلى الجامعة لأحصل العلم وحتى أحقق أمل أبي وأمي وأمل العائلة التي أنتمي إليها، وفي نهاية العام الدراسي أجد نفسي بين الناجحين أو في مقدمة الناجحين لأدخل السرور على أبي وأمي، والله يعلم أن هذين الوالدين الكريمين قد أفنيا حياتهما من أجلي ومن أجل إخوتي، وكم يعاني أبي وأمي حتى أحصل الشهادة الجامعية، ويومها سينسى كل منهما ما عاناه وسينسى كل منهما ما أنفقه، والله يعلم كيف أنفق وكيف أتى بهذا المال وقدمه إلي صبيحة كل يوم، وأمله العظيم يكبر يوما بعد يوم. ضعوا أبنائي وبناتي، ضعوا هذا الأمل العظيم للوالد والوالدة، ضعوه نصب أعينكم، واتقوا الله في الأسرة التي تدعو لكم كل يوم بخير والتي تدعو لكم كل يوم بخير والتي تعلق عليكم الآمال الكبيرة. الفرق كبير كما قلت بين تثقيف سياسي، هذا حقكم، وأيضا من حقكم أن تعبروا عن آرائكم ومقترحاتكم في المشهد السياسي عن طريق المجلات وفي حدود الأدب وفي حدود اللوائح التي تنظم هذا العمل، كل هذا من حقكم. ومن حقكم أيضا بمشاركة الرواد الأساتذة الرواد الذين يشرفون على هذه الأسر، من حقكم أن تستدعوا من تشاؤون من رموز العلم والمعرفة في كل التخصصات، يستدعى هؤلاء الكرام من أصحاب العلم، يستدعى كل منهم لتقديم المحاضرات العامة في مختلف العلوم. ومن حقكم أيضا استدعاء السياسي الذي يمكن أن نحقق من فكره المستنير والمعتدل، ادعوه إلى الجامعة ليحاضر حتى يبين لكم مواطن الحق والصدق، وحتى يتمكن كل منكم من تحديد موقفه ومنهجه وأسلوبه في التفاعل مع كل القضايا المطروحة من خلال المحاضرة المستنيرة للضيف المستنير. وبهذا أقول لإخواني الأعزاء الزملاء الأفاضل المشرفين على الأسر الجامعية، أقول لهم الأمر خطير، يعني لا يكفي أن يكون أحدنا على الورق مشرفا على أسرة من الأسر، عليه أن يتابع جيدا وأن يتحرى الدقة الكاملة لإقامة أي نشاط حتى يكون النشاط تحت إشرافه مباشرة، وأن يدقق الزميل الكريم في هذه الأنشطة حتى يكون النشاط خالصا لوجه الله وحتى ينتفع به أبناؤنا. وهذه الأنشطة يفترض فيها أن تكون مكملة للعملية التعليمية في الجامعة، نعم، وأن تراقب سلوكيات من ينتمون من الطلبة والطالبات إلى هذه الأسر جيدا، فنثني على المجيدين منهم ونحاسب المقصرين أو الذين يتعمدون إحداث هرج ومرج. فالأمور الآن الحقيقة أصبحت تمثل مشكلة جسيمة، ولعلكم تابعتم ما يجري في بعض الجامعات. فأقول لإخواني الأعزاء من السادة المشرفين على أنشطة الأسر، فعلوا هذه الأسر تفعيلا يعود على أبنائنا في الكلية وفي الجامعة بالنفع والخير. كم من طالب اكتشف مواهبه وصقلت تلك المواهب، صقلت تلك المواهب في الجامعة من خلال الأنشطة على مدار العام الدراسي. هذا نشاط جيد ومفيد، وربما قدم إضاءة مستنيرة للطالب ليرى الأمور المضطربة على الساحة السياسية في البلد يراها على حقيقتها من خلال نصيحة الأستاذ الجامعي. وأستطيع أن أقول بلا أدنى مبالغة، كل إخواننا من فضل الله عز وجل لديهم من الخير الكثير الذي يمكن أن يقدموه لأبنائنا الطلبة والطالبات، سواء في المحاضرات الدراسية أو في الأنشطة التكميلية التعليمية. إخواننا في الجامعة وأخواتنا مطلوب والله منهم في هذا الوقت بالذات، وقد وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، مطلوب منهم أن يقدموا ما يعيد للحرم الجامعي هيبته، وما يثري أبناءنا فكرا وسلوكا واستقامة وتعليما وتحصيلا. نعم، أعرف أنكم أحبتي تتفقون معي على ذلك، وما عهدنا منكم معاشر الأساتذة إلا الخير، فضاعفوا نصائحكم وتوجيهاتكم في هذه الفترة بالذات. وكلما كان الدرس قريبا في موضوعه، كلما كان الدرس قريبا في موضوعه من القضايا المعلقة والقضايا الراهنة، اربط بينه، أي اربط بين الدرس وما يجري، واستثمر هذا الدرس في توجيه رشيد وبلغة الأب الحنون. ونحن والله نظنكم على خير ولا نزكي على الله أحدا. أما أن يصل الأمر إلى ما وصل إليه في الجامعة، هذا يعني أمر محزن ومؤسف. وقد أرسل المصريون أبناءهم إلى الجامعات ليتعلموا وليس لممارسة السياسة، لكن قلت في بداية الكلام، التثقيف والتعليم والتنبيهات السياسية والتعريف بالسياسة شيء، وأن أمارس السياسة ممارسة كاملة حتى لكأني في الجامعة كأني أمام أحزاب تتقاتل، هذا لا يجوز أبنائي الأعزاء، هذا لا يجوز، هذا حرم جامعي له وزنه الأدبي والخلقي والعلمي. وقد بعث بك أبوك إلى الجامعة لتعود بعد أعوام أربعة أو بعد أعوام خمسة أو بعد أعوام ستة بالشهادة، بالليسانس، بالبكالوريوس، وأبوك لديه عظيم الأمل كذلك أن تزداد علما وأن تصل إلى أعلى المراتب وأعلى الشهادات. ضع هذه الأمانة وهذا التكليف من قبل الأسرة، ضعه كما قلت نصب عينيك، واجعله الهدف الأسمى لك. لا أحرم عليك نشاط، ولكن لا يكون النشاط أبدا على حساب التحصيل الدراسي وجودة المخرجات الدراسية والمستوى الذي نأمل أن تتخرج عليه، والطموحات التي نعلقها أن تكون أحد المخترعين أو المبتكرين أو المبدعين. هذه آمالنا فيكم، فلا تفعلوا ما فعلتم، يرحمني الله وإياكم. يكفينا أيها الأبناء الأعزاء، يكفينا ما يجري في الشوارع وما جرى، يكفي ما سقط من أرواح وما أريق من الدماء، يكفي هذا. يكفي أننا نعاني فتنة ما مررنا بها من قبل، اختلط فيها الحابل بالنابل، وبات الأمر وبات الواحد منا لا يدري أوجه هذه الفتنة ولا يدري مصادرها، وكل يلقي بالتبعة على الآخر، والله يعلم أين الحق. فيكفينا ما جرى في الشوارع وما يجري، ويكفينا الصورة المشوهة التي تلقاها العالم عنا الآن ويتحدث بها صراحة. نعم، يتحدث العالم بعد أن أحنا ظهره ورأسه إجلالا واحتراما للثورة المصرية السلمية المباركة التي انطلقت في 25 يناير عام 2011، انحنى العالم كله إجلالا لهذه الثورة السلمية، وحقق الله عز وجل الكثير من أهدافها. هذا العالم نفسه الآن ومن خلال المتابعة الميدانية لما يجري في مصر بات يقول كلاما ويوجه لوما ويبدي أسفا، بل أقول كما قلت منذ عدة أيام، بات يبدي ترددا في مسألة الاستثمار على أرض مصر، أو ترددا فيما يتعلق بقرض البنك الدولي، وذلك بسبب أحداث العنف التي تجري على أرض هذا الوطن الآمن الطيب، وطن الأمن والأمان، الذي قال الله عز وجل فيه: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. لست هذه الليلة بصدد تحقيقات فيما جرى على أرض الجامعة، ولن ألقي لوما على جهة بعينها، بل كل الذي أرجوه أن تتم التحقيقات بكامل النزاهة، وأن ينال المقصرون والمتجاوزون أن ينالوا الجزاء الأوفى الذي يردعهم حتى يعود للحرم الجامعي الأمن والأمان، وحتى لا تزداد رقعة العنف في جامعات أخرى. لا أو لست بصدد تحديد أسماء بعينها، هذا أمر آخر، لكن أتحدث بشعور الوالد والمعلم، وأنا حريص يعلم الله الحرص كله على أن تعود للعملية التعليمية الجامعية، على أن يعود لها استقرارها، وأن يعود الأمن والأمان إلى ساحة الكليات والجامعات. ونحن في الشهرين تقريبا الأخيرين من العام الدراسي، وهذان الشهران مهمان للغاية، وأبنائي جميعا يعلمون مدى أهمية هذين الشهرين لنراجع ما تم تحصيله في الفصل الدراسي الثاني، وحتى تتثبت المعلومات، وحتى تتم المراجعة مع الأساتذة الأفاضل، وحتى نقبل على الأساتذة في هذين الشهرين لنسأل عن حاجاتنا في المراجعة، ولنسأل الأساتذة في الأمور الدقيقة والمهمة التي لم تستقر بعد في ذهن الطالب. هذان شهران مهمان جدا في عملية التحصيل والمراجعة، فلنثب إلى رشدنا ولنعد إلى مهمتنا الأساسية التي من أجلها انتمينا إلى الجامعة ودخلنا كلية بعينها. أنا طالب علم، أنا طالب علم، وطالب العلم المفترض فيه، بل إنه كذلك، رجل أو شاب خرج في سبيل الله، ما دام يطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، حتى يعود إلى بيته، وحتى يكون في سبيل الله فعلا. فالمطلوب أن يكون على أعلى درجات الاستقامة، الاستقامة منذ خروجه من بيته، الاستقامة وهو يسير في الشارع لا ينتهك حرمة من حرمات الله، الاستقامة وقد دخل إلى ساحة الكلية، الاستقامة وقد دخل إلى المدرج أو إلى قاعة الدرس مع زملائه يتعاونون فعلا وجميعا في تهيئة القاعة لمحاضرة ناجحة، يحسنون فيها المتابعة ويحسنون التلقي ويقدمون للأساتذة ما ينبغي أن يقدم من التواضع والاهتمام وحسن المتابعة. هذا الذي نرجوه منكم في المقام الأول. لستم رؤساء أحزاب، لستم قيادات حزبية، ابعدوا عن هذه الأمور. فإن كنتم ولا بد ممارسون لسياسة حزبية بعينها فليكن ذلك خارج الجامعة، خارج الجامعة. هذا العنف يسمم الجو الجامعي ويحول بيننا وبين التلقي الصحيح عن السادة الأساتذة. أنت طالب علم، أنت في سبيل الله، كن حقا عند حسن الظن، وكن في مستوى الأمانة، كن في مستوى الأمانة التي ولاك الله عز وجل إياها ولد العزيز، ولد العزيز وابنتي الكريمة الطيبة. إنها والله نصيحة غالية، وأنا أريد لكم الخير كله. اتركوا لجهات التحقيق القانونية أن تمارس التحقيق وأن تستبين الحقيقة، اتركوا لها هذه مهمتها، وليس ذلك من مهامكم في شيء. اتركوا للمؤسسات القضائية وللنيابات المختصة ولإدارات الجامعة، اتركوا لهؤلاء جميعا أن يمارسوا عملهم، اتركوا لهم أن يمارسوا عملهم، ولا تشغلوا أنفسكم بأمور ليست من اختصاصاتكم، واعلموا أن الحق بإذن الله، اعلموا بأن الحق سيظهر إن شاء الله، وأن كل مقصر سينال جزاءه بإذن رب العالمين عز وجل. فإن أخطأت عدالة الأرض فإن عدالة السماء لا تخطئ أبدا، اعلموا ذلك جيدا رحمني الله وإياكم. وما زال حديثي موصولا مع الزملاء الأساتذة الكرام،
أوسكار تي في شوم دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكامل.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر، ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط، ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق الحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه، ويمنع التساقط والتقصف، ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه، ولأجل شعرك صنعناه، وداعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011 52 156، 011 55 437، أو 25 25 55 44. ومن المغرب تليفون رقم 05 20 20 42 40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
حلو. 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه عدنا إليكم ثانية من فضل الله تبارك وتعالى لنواصل هذه النصيحة المهمة لأبنائنا الطلبة والطالبات في الجامعات المصرية، والله يعلم أن الدافع لذلك الحرص على مستقبلهم والحرص على وضع نهاية طيبة لهذا الفصل الدراسي الثاني في الجامعات، والأمر متعلق أيضا بأهمية هذين الشهرين الأخيرين من الفصل الدراسي الثاني، وحتى ينتهي الفصل إن شاء الله نهاية طيبة بإذن الله تبارك وتعالى. قبل الفاصل كنا نتحدث إلى زملائنا الأساتذة الأجلاء وإلى أخواتنا من أستاذات العمل معنا، كنا نتحدث إليهم ونقدم رجاء أخويا ونقول إذا كان لنا من مخرج وجيه ومقبول من هذه الأزمة حتى نعيد للجامعة ما كان لها من قبل، فإن الأمل معقود على حضرتكم معاشر الزملاء والزميلات، الأمل معقود على جهودكم في المدرجات وفي القاعات وفيما تقدمون من أنشطة إضافية ومحاضرات عامة للنصح والإرشاد والتوجيه، تستطيعون بإذن الله كما قلت ولدي كبير الثقة في حضراتكم وجهودكم أن تخرجون وأن تخرجوا أبناءنا وبناتنا من هذه الورطة التي وقعت في بعض الجامعات حتى يعود أبناؤنا إلى مهمتهم التي دخلوا الجامعة من أجلها. فإن رأيتم إخواني الأعزاء وأخواتي الفضليات الكريمات، إن رأيتم أن بعض الطلبة يعني يتورط في تنفيذ أجندات من خارج الجامعة، فحذروهم من ذلك، وضبطوا لهم أنشطتهم ووجهوها التوجيه الصحيح حتى تثمر هذه الأنشطة الثمرة التي نرجوها جميعا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
نحمد الله.
شيخي العزيز، أنت قلت الحديث الله يجزاك خير، هو لن يفلح قوما ولو أمرهم امرأة.
نعم.
قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حين سمع بأن في فارس ولو بنت كسرى الحكم عليهم.
نعم.
وجزاك الله خير يا شيخ على هذا الطرح الجيد.
نعم.
ونحن نشكرك على غيرتك على الإسلام، وما يقدرون يا شيخ يغيرون فينا أي شيء، احنا مستمسكين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنحارب أي واحد يحارب السنة. يا الله، هذا الحديث اللي هي أدلت به أو الكلام اللي تكلمت به حق الصحيفة الفرنسية، سيكون نصر الإسلام ولن يكون ضد الإسلام كما فعلوا في السابق وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل من دخل إلى الإسلام. وبارك الله فيك وفي قناة الرحمة المباركة، ونحن نشكركم جزيل الشكر على البرامج التي تقدمونها، وخصوصا المد الشيعي الذي جعلت له في مجلس الرحمة مساحة كبيرة. وبارك الله في الشيخ محمد حسان وفي جميع العلماء الذين يقدمون في قناة الرحمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا، بارك الله فيك. الحديث الحمد لله يعني ربنا فتح علينا وذكرنا به وقدمنا حتى المناسبة التي قيل فيها، وقلنا ليس معنى ذلك أننا نقلل من قدرة أخواتنا وبناتنا الفضليات ولكن لهمنا رسالة عظيمة جدا لا تقل أبدا إطلاقا عن رسالة الرجل، وكل في مجال عمله وقدراته يؤدي واجبا إن شاء الله. والإسلام العظيم الحمد لله يتعامل مع الرجل والمرأة ولا يفضل أحدهما على الآخر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كان حديثي قبل هذا الاتصال عبارة عن رجاء أخوي إلى الزملاء الأعزاء أن يؤدوا دورهم المنوط بهم في هذه المرحلة، وأن يخلصوا النصيحة لأبنائهم وبناتهم في الأيام القادمة حتى يتفرغوا لتحصيل العلم في هذه الفترة المتبقية من الفصل الدراسي، وأن يعرفوا أبناءنا وبناتنا بمهامهم الأساسية في وجودهم بالجامعة. على إدارات الجامعة كذلك أن تقوم بدورها وأن تعالج كل مشكلة بشكل سريع وفقا للقانون ووفقا للوائح التي تنظم العمل في الجامعة. يعني نقول ذلك ونحن نثق إن شاء الله في جهودهم وفي مسارعتهم لعلاج هذه الأمور حتى لا يستفحل خطرها على أبنائنا، لأنهم هم الذين يهمنا أمرهم في المقام الأول. وعلى التيارات السياسية والحزبية أن تتقي الله في أبنائنا في الجامعة. في النهاية اتقوا الله عز وجل واتركوا الطلبة والطالبات ليتلقوا العلم الصحيح والمفيد، وحتى يتخرجوا على أكرم وجه وصورة إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدي أبناءنا وبناتنا، وأن يكتب لهم جميعا التوفيق والنجاح، وأن يسعدوا بذلك آباءهم وأمهاتهم إن شاء الله. شكر الله لكم جميعا، نلقاكم في الأسبوع القادم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.